يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نفتتحها بالسلام عليكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتناول فيها درسا بل دروسا عديدة من السيرة النبوية العطرة فيما يتعلق بالمحافظة على المال العام. وعلى هذا النحو من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم سار أصحابه رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين، وهلم جرا من التابعين وتابع التابعين. نستعرض مواقف من سيرهم العطرة ونقارنها بأحوال المسلمين في العقود والعصور المتعاقبة الأخيرة، حيث صار المال العام نهبا لكل مسؤول يبتز به الدولة، ويضطر معه المواطن إلى فقدان حقوقه الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها في إطار النظام العام لبلاده. وهذا ليس مقصورا على بلد معين، بل في الممالك والإمارات والجمهوريات والدول العربية والإسلامية الكثيرة، ينقاد فيها الحكام لهوى من يرأسونهم، ومن يرأسونهم صوريا، ولكنهم في حقيقة الأمر هم مرؤوسين لهم، فتجدهم يستمعون إلى أوامرهم وينقادون في السيطرة على المال العام وإنفاقه على الزوجات والأولاد وعلى الأهلين وعلى الأصدقاء الخلص الذين يمالئونهم ويعينونهم على إقامة أنظمتهم. فالمحافظة على المال العام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها أيما إكبار، بل كانت له مواقف صارمة تجلت فيها صرامة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر منها ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن اللتبية. فابن اللتبية أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان موكولا إليه جلب أخذ الزكاة وإحضارها إلى بيت مال المسلمين، ولكنه فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بهدية أخبره أنها أهديت له، وهو عامل زكاة له أجره من الزكاة بنص القرآن الكريم والعاملين عليها، فله حق في الزكاة. فمن أين جاءت هذه الهدية؟ حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه غضب غضبا شديدا، وقام يخطب في الناس يبين خطأ هذا الرجل الذي قبل الهدية ومع ما كان له من حق في الزكاة التي أتى بها من أقاصي المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل هدية تؤخذ مع يأخذها الموظف يأخذها الموظف مع ما يصرف له من مال الدولة ومن المال العام إنما هي رشوة يحاسب عليها وما ينبغي له أن يقبلها أصلا، فإن تواطأ وقبلها فإنه بذلك يعد مشاركا في هذا الاقتراف الأثيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بان عليه الغضب بشكل واضح وسارت تائرته لما سمعه من ادعاء ابن اللثبية رضي الله عنه بأن ما جاء به مع الزكاة إنما هو هدية تخصه أهديت له، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أصحابه جميعا. لو قعد الرجل في بيته ينتظر هذه الهدية دون أن يتصل بقوم من الأقوام ليأخذ منه الزكاة، هل كانت تصل الهدية؟ كلا، فلن يعرفوه ولن يبلغوه ولن يعطوه شيئا من المال العام. فهذا موقف صارم ما وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف آخر وقفه مع أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فإن أسامة بن زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم حبه له ولأبيه، وكان الصحابة يعظمون ذلك ويعرفون ذلك أيما معرفة، ولكن بعض الناس تحايلوا على أسامة رضي الله عنه وأرضاه وأرادوا أن يغروه بأن يتوسط لدى النبي صلى الله عليه وسلم في منع حق الله سبحانه وتعالى في إقامة حده على امرأة سرقت. والسرقة لا شك أنها حرام، بل هي من الكبائر، وأن صاحبها يحكم عليه بقطع يده بنص القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهؤلاء القوم أرادوا أن يعفوا هذه المرأة التي هي من أقاربهم وتورطت في هذا الفعل الشنيع، فأرادوا أن يخلصوها من إقامة الحد عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك، ولكنهم حاولوا أن يحتالوا على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أسامة بن زيد في أن يتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم عنها. وفاجأه النبي صلى الله عليه وسلم بموقف صارم يبين له أن حدود الله لا توسط فيها، وأنها إن بلغت الحاكم المسؤول على القطع والبت في الأمر فإنه لا يحل له أن يتراجع. وأخبر أسامة وضرب له مثلا في غاية الوضوح، بل هو مثل يستحيل وقوعه، ولكنه من باب التوكيد لأسامة أنه لا تراجع عن إقامة الحد على هذه المرأة المخزومية. وقال له: والله مقسما بالله سبحانه وتعالى، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن آله فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها يستحيل أن تسرق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأسامة أن المسألة لا تساهل فيها، وأن إقامة الحد أمر واجب على في الشرع الشريف، لا يحل لأحد أن يتركه ويتخلى عنه مجاملة لقوم أو لامرأة أو لرجل أو لكبير أو لصغير أو لرئيس أو مرؤوس أو مالك أو مملوك ونحو ذلك مما نراه اليوم عيانا يقع في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، مخالفة للحق ومخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى. ونأسف شديد الأسف حينما نرى بعض الدول الأجنبية غير المسلمة تقام فيها العقوبات وتنزل بالظالمين العقوبات بناء على أحكام المحاكم. لهم حق الدفاع عن أنفسهم ولهم حق الاعتراض، ولكن وإبانة أنهم بريئون مما نسب إليهم، ولكن إذا ثبت الأمر عليهم فليس لهم مفر من إنزال العقوبة بساحتهم. وهذا هو الشرع الشريف، وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سبيل المحافظة على المال العام ما كان يجامل أحدا، بل كان يقف موقفا صارما، وهو الموقف الذي يقول عنه بعض السياسيين اليوم إن فلانا رجل موقف، إن فلانا رجل موقف، أي يتصرف بالحكمة المناسبة المطلوبة منه في ذاك الموقف، لا يتخلى عن الموقف الضروري الذي ينبغي أن يتخذه ويتخاذ عنه، بل يتخذه بقرار جريء حاسم وهو على يقين أن هذا هو الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف من هدية ابن لثبية رضي الله عنه موقفا صارما، ووقف من موقف سرقة مخزومية مع أسامة رضي الله عنه موقفا صارما، وأعلمهما أنه لا يحل لأحد أن يتصرف على هواه في المال العام والمال الخاص أيضا، لأن السرقة ربما تكون سرقت من مال خاص، فالأموال محترمة وهي من الكليات الخمس التي ينبغي الحفاظ عليها: حفظ الدين وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض. فحفظ المال حق ثابت للإنسان وللدول، ما ينبغي لأحد أن يعتدي عليه، ومن اعتدى عليه يعاقب المعاقبة التي تلائم ما صنعه من سرقة أو نهب أو غير ذلك. فهذه مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من سير أصحابه فتمت مواقف كثيرة. فعمر الخطاب رضي الله عنه يذكر أنه كان له ولداه عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر، كان في العراق، وكان تمت مال لبيت مال المسلمين عند أمير العراق، فأعطاهما ليوصلاه إلى المدينة إلى بيت المال، وهو صنيع طيب مبارك، لكن نظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن هذا المال يحملانه إلى بيت مال المسلمين أمانة، فإن اعتدي عليهم في الطريق وضاع منهما وهما مأمونان لم يفرطا في تضييعه، فلا شك أنهما غير مطالبين بضمانه ورده إلى بيت المال، وذلك أن الأمين مؤتمن، فإذا ضاعت منه الأمانة التي استؤمن عليها دون ما تفريط منه، وما أكثر ما تضيع الأمانات في الطريق بسبب السراق وبسبب قطاع الطرق وبسبب العدوان على من يسلك السبيل. فخشي ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله وأخوه عبيد الله أن يضيع المال منهما فيضيع حق مال المسلمين، فقبل أن يحملاه معهما، لكن على أن يحملاه معهما قرضا يقترضانه ليؤدياه إلى بيت المال المسلمين في المدينة، فإن ضاع منهما في الطريق فهما مأمونان عليه يردانه، فهما واجب عليه ردهما له لأنهما ضامنان له، أخذاه قرضا، وهو جائز شرعا أخذاه قرضا ليضمن وصوله إلى بيت المال، إما أن يوصل مباشرة ويسلم في الطريق، وإما أن يضيع في الطريق فيضمنانه ويدفعانه من حر ماليهما. وهذه نظرة جيدة ونظرة حكيمة ونظرة دقيقة ونظرة شرعية صائبة، أراد بها عبد الله بن عمر وأخوه عبيد الله بن عمر، أراد بها نفع المسلمين لا الإضرار بهما. ثم إنهما جاء بما اشترياه من البضاعة بذاك المال المقترض في العراق وباعاه في المدينة وكسب ربحا كثيرا. ثم إنهما أخبر عمر بأن ما أخذاه من أمير العراق من المال مال المسلمين تصرف فيه على نحو كيت وكيت، وأنهما باع ما اشترياه بهذا المال ولهما نصف الربح ونصفه لبيت المال، وأن الربح لهما والمال سيرد إلى بيت المال. ولكن عمر رضي الله عنه فاجأهما بأنهما استثمرا مال المسلمين في هذه الرحلة وأنهما ربح من هذا المال، وأنه لا يرضى أن يقبل المال منهما دون مناصفة للربح، فأخذ منهما نصف الربح مع أنهما كان عملهما قرضا، والقرض يرد، القرض الحسن يرد بعينه لا يرد معه شيء. ولكنه رضي الله عنه عمر الفاروق الذي لا يجامل في الحق ولا يرى لأهل بيته حقا على المسلمين، ويخشى أن يتكسب أهل بيته من بيت مال المسلمين بطرق ملتوية لا يقرها الشرع الشريف، فلله ما أعدله وما أشده على أهله حماية لدينه وعرضه، وحماية لدين أهله وأعراضهم، وحماية لأموال المسلمين وأعراضهم، فأبى عليهم أن يأخذ رأس المال وحده، واشترط عليهم أن يأخذ معهم نصف الربح الذي حصلاه في هذه الصفقة. فهذا من باب حرص أمير المؤمنين عمر الخطاب، ولا شك في ذلك، راعى حق المحافظة على مال المسلمين وتصرف على هذا النحو. وله موقف آخر رضي الله عنه أرضاه لا يقل عن هذا، وذلك أن عمر رضي الله عنه أرضاه سمع ذات يوم بأن لعبد الله بن عمر نوق قد وضعت ترعى، جعلت ترعى مع نوق بيت مال المسلمين، مع نوق الصدقة، نوق الزكاة، وهنا ذهب بنفسه ليرى تلك النوق ويشهد مظهرها وينظر إلى واقع حياتها ويبصرها، فيراها نوقا سمانا، نوقا سمانا مكتنزة، فيأخذ في العمل على حق ابن الصدقة وحق بيت مال المسلمين والمرعى الذي هو لإبل الصدقة وحق بيت مال المسلمين في عرق الرعاة الذين يرعون هذه الإبل، وكيف أنهم صاروا يرعون بطريقة غير مباشرة أيضا إبل ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وهنا فاجأ عمر ابنه عبد الله بأنه لا حق له في ذلك، وأنه إن نظر الناس إلى إبله سيقولون إنها إبل عبد الله بن أمير المؤمنين، وأن الراعي عليه أن يحافظ على إبل عبد الله بن أمير المؤمنين، وأنه عليه أن يقودها إلى المرعى الخصب الذي تنتفع به. فكان من ذلك تصرف معه تصرفا شديدا أمير المؤمنين عمر الخطاب مع ولدي، وضمن حق بيت مال المسلمين في هذه الإبل التي دست بين إبل بيت مال المسلمين، وتصرفه هذا كان في غاية الحكمة، فإنه ما أراد أن يتيح لأحد فرصة سانحة أن يتكلم في دين عمر وفي أخلاق عمر وفي سلوك عمر وفي خلافة عمر، وأبى على ابنه أن يوصم بمثل هذا الوصم الشنيع الذي قد يتكلمه الناس ويعتبر نوعا من المجاملة لابن أمير المؤمنين في إكسابه غير في إكسابه لحيواناته مكاسب اقتصادية من بيت مال المسلمين ومن الرعي مع ابن المسلمين وباستعمال رعاة بيت مال المسلمين. فهذا الصنيع والموقف الحاسم الذي وقفه عمر رضي الله عنه أرضاه مع ابنه عبد الله في هذه الظروف هو موقف يتابع فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الصارمة على المحافظة على المال العام وعدم ابتزازه بصورة أو بأخرى. ومما هو في هذا الموقف داخل في الاستفادة من المال العام أن رعاة بيت مال المسلمين غير مكلفين برعي إبل غير بيت مال المسلمين، فهو ابتزاز لهم في عرقهم وفي إضاعة جهدهم على حساب جهدهم المبذول لرعي إبل بيت مال المسلمين. فلله ما أشد صرامة هذا الأمير الراشد الذي كان مضرب المثل على مدى الدهور والأعوام، وإلى يومنا هذا ما تزال سيرته العطرة ترجمة حرفية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان ابن عبد الله هذا كذلك في سلوكه بما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبيه كان يترجم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية ويستفيد من هذه الدروس والمواقف التربوية التي كان يمارسها معه أبوه رضي الله عنه وأرضاه. ومن المواقف الأخرى لأمير المؤمنين أحد أمراء المسلمين وهو الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، وأكرم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تربى في حجره صغيرا فلم يسجد لصنم ولم يعرف إلا التوحيد لله سبحانه وتعالى، التوحيد الخالص عبادة الله سبحانه وتعالى. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد تخرج في مدرسة النبوة وتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه ما جعله مضرب المثل في الحفاظ على مال بيت مال المسلمين. فكان رضي الله عنه وأرضاه شديدا صارما في الحق، لا يجامل أحدا ولا ينحل أحدا ولا يعطي أحدا من مال المسلمين عطية لا معنى لها في الشرع الشريف. بل إنه رأى أحد ولده ذات يوم وفي يده بضع حبات من التمر يحاول أكلها فسأل عنها فقيل إنه من بيت المسلمين، فنزعها من فيه ومنعه من أن يزردها ويبتلعها ويأكلها، وقال له إننا منعنا من الصدقة، فالصدقة لا تحل على أهل البيت كما هو معلوم، وإنما نصيبهم في بيت المال المسلمين هو الخمس كما جاء مبينا في كتاب الله العزيز. والصدقة محرمة على أهل البيت بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أوساخ الناس، فأهل البيت لا يحل لهم أن يأكلوا الصدقة من بيت مال المسلمين، ولهم ما للنبي صلى الله عليه وسلم وما بينه الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز. فالإمام علي ينزع التمرات، وربما قال قائل وما هي هذه التمرات وماذا تشكل وكم تزن وماذا تكون وما العبرة بها، ولكنه التربية للطفل الصغير على التخلق بأخلاق الدين واحترام مال المسلمين وعدم الاعتداء على الأكل الفاحش لأموال المسلمين. وهذا ما نفتقده للأسف في حياتنا اليوم، فالعقود المتأخرة والعصور المتأخرة للأسف برز فيها طغيان أولي الأمر على بيوت مال المسلمين وعلى الخزائن العامة للدولة وعلى أموال ومكتسبات المال العام للدولة، فيتصرف فيها المسؤولون على هواهم طبق ما يريدون، بل طبق ما يريد أبناؤهم وترغب زوجاتهم وبناتهم وأهلوهم وأصحابهم وأعوانهم ومن يتولون خدمتهم، يرضونهم بالكثير وبالقليل، يرضونهم بكل ما لذ وطاب على حساب حاجة المسلمين. فما أكثر المواقف التي وقعت للمسلمين في العصور الأخيرة من حرمان المسلمين من أموالهم ومن حقوق في هذه الأموال التي ينبغي أن تقسم عليهم أعطيات وأن تؤدى إليهم زكوات وأن تعطى إليهم صدقات، ولكن أولي الأمر للأسف تجدهم بما يصنعون من أتباع لهم يتولون أمر المال العام، يعطون لأهل الحاكم والأمير والمسؤول ما يطلبه من المال العام، ولا يبالون في حرمان غيره من حقوقه، وربما إن أعطوا بعض الحقوق قتلوا على أصحابها والتمسوا الأعذار في منع صرفها إليهم، وتعللوا بالعذر التافهة التي تحرم أصحاب تلك الحقوق من نيلها. فهذا لا شك عمل شنيع ما ينبغي أن يقع للمسلمين، وإنما هو يقع بسبب بعدهم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سير أصحابه الذين تربوا في مدرسة النبوة وتعلموا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحفاظ على الشريعة وعلى الدين وعلى الدولة وعلى الناس وعلى المسلمين جميعا. فهؤلاء الرؤساء لا يبالون بجميع الصور التي تقع يوميا وتبلغهم أحيانا ويصلهم أخبارها بأنهم جرى لأتباعهم من الناس، جرى لمواطنيهم من الناس ما جرى من ضياع لأموال وحرمان لحقوق وتهدم لبيوت وتحطم لعربات ونحو ذلك وإصابة للحقول والمزارع بالآفات، يسمعون بكل ذلك ويعلمونه، ولكنهم لا يتخذون الصور الحاسمة في إنقاذ الناس مما نزلت بهم من البلايا وإعطائهم حقوقهم التي ضاعت عليهم بسبب من الأسباب. فحق المواطن كما يكفله القانون المعترف به في جميع الدول لسائر المجتمعات أنه عندما تقتحم الوديان المدن وعندما تصاب البلاد بالزلازل وحينما تقتحم المزارع الآفات، فإن على المصاب في ذلك البلاء عليه أن يبلغ بما أصابه وأن يعلم الدولة بما وقع له من مآسٍ حتى تخفف عنه الدولة ببعض التعويض، ولكن هيهات أن يفعل ذلك، يسجل ما يسجل أو لا يسجل، فأكثر الحالات لا تعطى للناس ويحرم الناس مما ينبغي أن يعطوه من المال العام تعويضا لهم عما أصابهم من البلايا والرزايا. وفوق ذلك نجد أن بعض أولي الأمر للأسف يعني من المسؤولين من يطلقون أيديهم وأيدي غيرهم في المال العام بحيث يأخذون ما يأخذون وينفقون ما ينفقون على سهراتهم وعلى مناسباتهم وعلى رحلاتهم وعلى سائر تصرفاتهم. بل وجد في قصر أحد المسؤولين في بلاد المسلمين بعد ثورة الربيع العربي أنواع من السيارات لا تعد ولا تحصى، ومنها أنواع خاصة عملت له وصنعت في مصانع الغرب على صورة يطلبها هو وليس لها مثيل، مجرد سيارة من نوع خاص على صورة معينة صنعت له، وبيعت تلك السيارات بعد أن فر وتركها وانتفع بها بيت المال ووزارة المالية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن المسلمين ما هم فيه، فهذه الحروب التي تشن يشنها مسلمون أثرياء بأموال يجلبون بها الأسلحة من بلاد غير المسلمين لتدمير مدن وقرى إخوانهم المسلمين، يحطمونها على رؤوسهم ويتعللون بالعلل والواهية ويدعون بأنهم يدافعون عن أنفسهم. الذي يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه في بلده وعلى حدود بلده، ويدافع على نفسه في وقت معين لوقت معين ثم يتوقف. ولكن هؤلاء الناس تخرج طائراتهم من أقصى بلاد العرب لتدمر مدننا الليبية وتحطم قرانا وتخرب بيوتنا على رؤوس ساكنيها من المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهل هذا يحق لهم صنيعه وعمله في بلادنا على هذا النحو؟ فذرنا المجاهدة المسالمة التي كانت تطلب السلام والأمن من جهات كثيرة وبصور مختلفة وبدعوة الحكماء الليبيين إلى زيارتها والنظر في بيوتها وتفتيشها ليعلموا حقيقة أنه لا أحد من الدواعش فيها، تخرب على رؤوس أصحابها ويطرد بعد أهلها وينزح. فهل هذا من صنيع الإسلام وهو يعمل بأسلحة عربية إسلامية يدعي أصحابه أنهم يدافعون عن الإسلام والإسلام منهم براء، وإنما هم يستعملون المال العام؟ فلو كان ثمة مسؤولون محافظون على المال العام لأوقفوهم عند حدودهم ولا حاسبوهم على كل رصاصة ترمى وعلى كل قذيفة تلقى وعلى كل حركة لطائرة تتحركها من مصارها الرابضة فيه، ولكن لا أحد يملك هذا، فالأمر كله بيد هؤلاء الطغاة للأسف يصنعون هذه الصنايع ويفعلون هذه الأفعال ويرتكبون هذه الأعمال ولا أحد يحاسبهم على ذلك، لا أحد يحاسبهم على ذلك. يدهم مطلقة، بل يدهم مطلقة في بلدانهم، يبتزون الأموال وينفقونها على هواهم كيفما يشاءون، بل ينفقونها على المصالح لأعداء المسلمين، ينفقونها على الصهيونية العالمية وعلى ربيبة الصهيونية العالمية الدويلة إسرائيل، ينفقون مال المسلمين ويشترون أحيانا بها بلاد المسلمين وبيوت المسلمين الفلسطينيين الفقراء التعساء البؤساء ليبيعوها أو يهدوها إلى أحلافهم من اليهود المجرمين. فلله ما أسوأ أحوال المسلمين اليوم من هذا الصنيع السيء الذي كان عندنا مثله قبل 40 سنة، حيث كان الطاغية يبيح لأولاده التصرف في المال كما يشاءون، بل يروى أن أحد المسؤولين اتصل به وسأله وقال له بأن ابنك يطلب 1,000,000 من الدينارات، فهل أعطيه؟ قال لا تعطيه 2,000,000 بل أعطيه 1,000,000، هذا مفهوم قوله لا تعطيه 2,000,000، يعني اعطيه 1,000,000. فهذا فيه دليل على أن هؤلاء المسؤولين يبيحون لأولادهم التنعم بخيرات المسلمين وإنفاقها على هواهم، ولو كان المسلمون أغنياء وأثرياء وحالتهم في غاية الطمأنينة وفي غاية الهناء والراحة من حيث المال العام لا كان ربما ذلك كان مبررا عندهم يمكن أن يقبله السذج، ولكن المسلمون يعانون الجهل ويعانون المرض ويعانون الفقر ويعانون كل الكوابيس وكل الظروف السيئة التي تحيط بهم، وهؤلاء المسؤولون لا يبالون، بل إلى عهد قريب رأينا من بعض الكتائب من يبتز الدولة وينهب أموالها ويطلب كل شيء لخاصة نفسه، وربما تصرف في ذلك التصرف المقيت الذي يؤدي به إلى الاعتداء على غيره من الأمناء وإبعاد الصادقين المخلصين وإلحاق الأذى بهم والإضرار بهم. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين من هذا الداء اللعين الذي حاق بالمسلمين بسبب غفلتهم عن دينهم وبعدهم عن سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولو كان أولو الأمر في بلادنا ممن يتلقون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقية ناصعة في المدارس وفي التعليم العام وفي بيوتهم وفي خلواتهم وفي جلساتهم مع أولي العلم ومع الناصحين الصادقين المخلصين من الرجال الفضلاء الأكارم ما كان سلوكهم على هذا النحو، ولكنهم كانوا يطمسون ذلك بإبعاد أهل العلم والفضل عنهم وينغلقون على أنفسهم في جلساتهم الخاصة مع من يزين لهم كل سرقة وكل نهب وكل جريمة وكل اقتراف، فتجدهم يجتمعون في ليالي حمراء على الفجور والمعاصي وجميع الأسواق، كل ذلك يفعلونه في صحبة من يرونه يطيعهم في ذلك ويعينهم عليه ولا يشكو لهم من ذلك أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مجتمعاتنا الإسلامية وأن يثبتنا على ديننا وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من هذا الشر المستطير الذي تتحطم به الدول وتنتهك به الحرمات ويعتدى به على الأموال وتقترف الجرائم الكبيرة بسبب الحرص على التمادي في انتهاك حرمة المال العام وابتزاز المسلمين في ثرواتهم وتضييعها. وانظر إلى حال بلادنا اليوم، من تهب منها طوال 40 سنة الماضية ما يزال بعضه مجهولا للمسؤولين أنفسهم، يدع في مصارف غير المسلمين ويدون بأسماء شركات وهمية وأشخاص لا يعرفهم أحد، أشخاص وهميين، ويتصرف فيه إلى يومنا هذا بعيدا عن حق الدولة في الوقوف على كل درهم ودينار أخرج من هذه البلاد قبل ثورة 17 من فبراير المباركة. فالمال العام، المال العام له حرمته الكبيرة، وحرمته الكبيرة تأتي من أنه حق المسلمين عموما، وإذا كان السارق ينهب بعض مال الناس الخواص فإنه سوف يحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقتص منه لذلك المسروق الشخص الذي سرق وانتهب، ولكن المال العام مسروق من الناس جميعا، فيا لا السارق المضيع لمال المسلمين فإنه في فعله وصنيعه هذا هو يحاسب يوم القيامة بين يدي الله أمام هؤلاء الناس جميعا، لأن كل منهم له حق فيه، وإن رضي عنه بعضهم وسامحه في ذلك فهل يضمن مسامحة الجميع له؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويباعد بيننا وبين انتهاك المال العام. وبعض الأسقياء الصرحاء نجدهم والحمد لله حتى فيما يصنعونه من جمعيات ومؤسسات تجمع المال من الناس لمنافع تخصهم وتعنيهم وتقضي حاجاتهم، تجدهم يسألون عن كل كبيرة وصغيرة، تجدهم يسألون عن حق الله فيه، هل فيها زكاة لهذه الأموال أم لا، هل يحق لأحد العاملين أن يعين مسؤول موظفا فيها وله مرتب من هذا المال أو لا، هل كذا يسألون الأسئلة الكثيرة حفاظا على المال العام ومخافة أن يقعوا فيه. فبقدر ما يكون هناك ظلمة وفجر ومعتدون يكون والحمد لله تمت في الناس من هو يراقب ربه ويخشى عقوبته ويحترم شريعته ويحافظ على مال المسلمين. فالمحافظة على مال المسلمين صنيع واجب شرعي ينبغي أن يقوم به كل من أوكلت إليه هذه المهمة، ابتداء من المسؤول الأعلى إلى المسؤول في المصرف إلى المسؤول في الإدارة المالية إلى المسؤول في كل مكتب يتولى جلب المال العام أو دفعه وإنفاقه وصرفه. وبعض الناس للأسف تجدهم من المسؤولين على المال العام قد يتآمرون عليه بطرق خفية، فيتفقون مع المؤسسات التي هي تتعامل مع هذه مع مؤسسات الدولة، يتعاملون معها بطرق ملتوية، يتفقون مع أناس في شراء بعض الحاجيات وبعض اللوازم للمؤسسة والإدارة، يتفقون معهم على سعر معين، وفي واقع الأمر السعر الذي يدفع لتلك البضاعة إنما هو أقل من ذلك، ويكون ثمة فائض ومبلغ زائد يقتسمه الموظف المشتري مع الموظف البائع، يقتسمونه، وربما تحول نسبة من هذا المال إلى حساب الرجل هنا أو في الخارج، وهذا كله طرق ملتوية لا شك أنها من نهب المال العام والوقوع في جريمة انتهاك حرمته وإفساده وتضييعه والعياذ بالله. فينبغي على المسؤول الموظف المسؤول على المال العام أن يراقب ربه وأن يراقب موظفيه وأن يراقب دفاتر هذه الهيئة والمؤسسة التي يتولى أمرها، فيعلم كل ما دخل إليها من حساب وما خرج، وما أنفق إنما أنفق في وجهه، وما أعطي إنما أعطي حقا وصدقا لمستحقه، ولا يضيع شيئا من هذا المال العام مجاملة لأحد أو متابعة لأحد أو معاونة لأحد من الغاصبين والمتآمرين والمفسدين الذين يضيعون المال العام. وتضيع المال العام لا يقتصر على حرمان الأمة من فضله وكنزه ومغانمه ونفعه الذي يستفيدونه بإنفاقه على مصالحهم الخاصة، بل يؤدي ذلك إلى إفساد الأمة وزيادة وامتداد شر الرشوة في أطراف البلاد طولها وعرضها، حتى تنعت البلاد بأنها في قائمة الدول في آخر قائمة الدول التي تحارب الفساد. وما أكثر ما نجد في هذه القوائم التي تصدر مبينة الفساد في دول العالم، كثيرا من بلاد المسلمين تعد في غاية الفساد وترتيبها هي الأخيرة في بين الدول العالمية بين الدول الأخرى في المحافظة على المال العام ومحاربة الفساد. ولكن هذا كله ليس من الشرع في شيء وليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل إن الإسلام الذي أظهره الله منذ 1400 ونحو نصف قرن نجده يعني قد امتد في مشارق الأرض ومغاربها بفعل الفاتحين ودعوة الدعاة المخلصين والأئمة والعلماء العاملين والمجاهدين الأثبات الذين ما كانوا يريدون أموالا عامة يبتزونها ولا يطمعون في إقامة بيوت شاهقة يسكنونها، وإنما كان همهم نشر دعوة الإسلام. ومن كان بدأ منه شيء من التطلع إلى مال المسلمين حوسب وعوقب وأتي به ليحاسب وأشهد عليه الناس بأنه كذا وكذا أخذ كيت وكيل، وهو له حق الدفاع عن نفسه بأن ما أخذ وإنما هو نصيبه من المعطيات وأنه لم يبتز شيئا من بيت مال المسلمين. والحفاظ على بيت مال المسلمين هو من أعمل من أوجب الواجبات على المسلمين عموما، فلا يحل لأحد أن يسمع بتضييع بيت مال المسلمين ويجامل فيه ويوافق عليه ويتستر، فإن هذا مما هو مسبب لكوارث الأمة ومضيع لحقوق العباد ومفسد لأخلاق الناس ومتلف للدولة نفسها ومضيع لرجالاتها. فما أكثر ما نجد من رجال الدولة صلحاء أحيانا في بعض أمرهم، أتقياء كما يظهر من حالهم، ولكنهم ينغمسون في أيدي مسؤولين آخرين يستعملونهم على هواهم ويأخذون في إغرائهم بالمال العام وبالمفاسد المتنوعة المختلفة، حتى يضيعون أخلاقهم ويذهبون أرزاق الأمة على أيديهم ويكون سببا في ضياع الأمة بأسرها. فهذه الهزائم التي توالت على المسلمين طوال القرن الماضي، وهذه الحروب التي تتوالى على المسلمين طوال هذا القرن، وهذه الهجرات التي يهجر فيها المسلمون أوطانهم ويغادرونها إلى غيرها، إنما ضياع المال العام وتبذير أموال بيت مال المسلمين عامل رئيسي فيها. فما ينبغي للمسلمين أن يسكتوا على هذا وأن يعالجوه وأن يتخذوا كل سبل وكل السبل والوسائل لإنقاذ الأمة من هذا الفساد العارم الذي يستخدمهم في أيدي غيرهم من الأمم لعبة طيعة، يملون عليهم ما يريدونه من الأحكام وما يريدونه من القرارات وما يريدونه من تكوين المؤسسات وما يريدونه منهم من صنع وفعل والأعمال التي تؤدي إلى ضياع الأمة وتخريبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ الأمة مما هي فيه، وأن يردنا إلى الجادة، وأن يهدينا رشدنا، وأن يعلمنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويخلقنا بأخلاقه وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في المحافظة على الأمة والدين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي كريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء. الطاهر الدميس الذي